الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، ويا أهلا وسهلا ومرحبا. قبل يومين تقريبا زارني أحد المشايخ الأكارم، وحقيقة اقترح علي ويعني أكد أهمية أن يكون هناك تعريف بالكتب التي يسر الله سبحانه وتعالى لكتابتها، تسهيلا على من يريد القراءة أن يعرف يعني ما هي هذه الكتب وما محتوياتها ويعني تصنيفاتها الموضوعية، بماذا يبدأ إلى آخره. وبداية أحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفق ويسر، وأسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد. حقيقة الكتب هي مقسمة إلى يعني خلينا نقول مجالات. عندنا مجال في عدة كتب، وهو مجال الجيل الصاعد. هذا المجال طبعا أنا في هذا المقطع سأعرف بالكتب المطبوعة حاليا، والكتب التي تحت الطباعة، والكتب التي يعني هي تحت العمل وستنتهي بإذن الله تعالى في فترة قادمة، قد تكون بعض يقوم بعضها قريبا وبعضها بعيدا. بالنسبة لكتب الجيل الصاعد، الموجود حاليا هي ثلاثة كتب: الكتاب الأول كتاب إلى الجيل الصاعد، والكتاب الثاني كتاب البناء العقدي للجيل الصاعد، والكتاب الثالث كتاب التفكير الناقد للجيل الصاعد. أول شيء كتاب إلى الجيل الصاعد. طبعا كتاب إلى الجيل الصاعد هو خلنا نقول هو بداية التأليف والكتابة والاهتمام بملف الجيل الصاعد تحديدا. سبب الكتاب كما يعلم الكثير هي رسالة من أحد شباب الجيل الصاعد، شرح فيها كثيرا من مظاهر الإشكالات المستجدة الموجودة عند الجيل، وأجبت عن هذه الرسالة بهذا الكتاب. والكتاب هذا يعتبر يعني ليس محددا في موضوع واحد بعينه، وإنما يتناول مجموعة من الملفات التي تعني الجيل الصاعد. أتحدث فيه عن الإيمان والتزكية، أتحدث فيه عن العلم الشرعي وأهميته، عن أهمية الوعي والفكر، أتحدث فيه عن أهمية الجوانب النفسية وأن لا يعني يقع الإنسان بسبب الفشل، أتحدث فيه عن القدوات وما يتعلق بهم وعلاقة ذلك بالجيل الصاعد وغير ذلك من الموضوعات. فهي يعني خلنا نقول موضوعات متنوعة تعني الجيل الصاعد بلغة مناسبة لأعمار يعني خلنا نقول أقل شيء تقريبا 15 أو 16 سنة، فهو ليس للجيل الصاعد من الأعمار يعني خلنا نقول 12-13، ليسوا مقصودين بهذا الكتاب. الكتاب الثاني للجيل هو كتاب البناء العقدي للجيل الصاعد. البناء العقدي للجيل الصاعد هو المقرر الأساسي في العقيدة في برامج الجيل الصاعد عندنا، سواء في أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية أو في برامج الجيل على أرض الواقع. وهو كتاب ألفته بلغة سهلة مناسبة للجيل في بيان أسس العقيدة الإسلامية، وحرصت حقيقة أثناء الكتاب على أن تكون اللغة جامعة بين السهولة وبين الحجة والبرهان، بمعنى أن تكون دراسة العقيدة بالنسبة لي الشاب من الجيل دراسة يعني معززة لقوة الحق لديه وقوة الإيمان لديه وقوة الإسلام، وفي نفس الوقت اهتممت بالجانب التزكوي والوعظي وربطته بالعقيدة. فحين تكلمت مثلا عن الإيمان باليوم الآخر، تحدثت مزجت بين الموعظة وبين الحقائق العقدية المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. الكتاب هذا مناسب من عمر ممكن 12-13، مناسب خاصة إذا كان هناك يعني خلنا نقول إشراف أو تدريس لهذا الكتاب. وبعد ذلك الأمر سهل بالنسبة للأعمار الأكبر من ذلك، والكتاب يصلح في مقررات يعني أنه تكون مقررات قراءة وما إلى ذلك، وهو حتى يعني هو ليس خاصا بالجيل الصاعد، بمعنى أنه ممكن حتى في المرور السريع على أبواب العقيدة يمكن لمن هو أكبر من ذلك الاستفادة من الكتاب. ثم يأتي بعد ذلك كتاب التفكير الناقد للجيل الصاعد. هذا الكتاب كتاب في موضوع محدد، وهو في موضوع كيف يكون هناك أداة نقدية معرفية فكرية للجيل أمام التحديات الفكرية التي تواجههم. ولذلك هذا الكتاب ليس للأعمار الصغيرة من الجيل الصاعد مثل الكتاب إلى الجيل الصاعد. وهذا الكتاب أفضل شيء فيه هو التدريس، إنه يدرس، وكما قلت يدرس، وليس يعني خلينا نقول بالضرورة أن يكون من المقررات التي يبدأ بها مباشرة، وإنما تكون بعد البناء العقدي وبعد مجموعة من البناءات الأخرى وبحسب طبيعة التدريس. وأيضا هو ليس خاصا بالجيل الصاعد، بل ربما يعني قد يظلم الكتاب أحيانا بسبب عنوان التفكير الناقد للجيل الصاعد، لأنه حقيقة من أهم من يستفيد منه هم الذين لديهم اشتغال بقضية النقد للشبهات الإلحادية وما إلى ذلك، على أنه بلغة مسهلة بإذن الله تعالى. أي ثلاثة كتب مطبوعة عن الجيل، وإن شاء الله إن يسر الله هناك ثلاثة كتب أخرى للجيل الصاعد ستصدر ليس في الأمد القريب جدا. الكتاب الأول اللي هو مقاومة التفاهة للجيل الصاعد، والثاني البناء التزكوي للجيل الصاعد، والثالث تعزيز الهوية للجيل الصاعد. هذه ثلاثة كتب، واحتمال أيضا أكتب عن التجربة المتعلقة بالجيل الصاعد وتدريسه وما إلى ذلك. فصارت هذه ثلاثة كتب مطبوعة وثلاثة كتب إن شاء الله قادمة إن يسر الله في الجيل الصاعد، وقد تكون مطبوعة بكتاب أيضا سابع. هذا بالنسبة للجيل الصاعد. الباب الثاني أو الموضوع الثاني هو موضوع تعزيز اليقين والإيمان وتثبيت الثوابت، وهذا موضوع يعني كتبت فيه، هو الذي بدأت به قبل الجيل الصاعد. وأول كتاب كتبته في هذا الباب هو كتاب كامل الصورة. وكتاب كامل الصورة حقيقة كان سابقا جزئين، ولكني أعدت كتابة الكتاب من جديد وأعدت صياغته في جزء واحد بتغييرات كثيرة، وهو الكتاب هذا اللي هو كامل الصورة، والعنوان الفرعي هو لتعزيز اليقين وتثبيت الثوابت. طبعا فكرة العنوان هي أنه كثير من الشباب الذين يتناولون القضايا الشرعية يتناولونها بصورة ناقصة ومن زاوية محدودة، فكامل الصورة الفكرة هي أن تتناول القضايا الشرعية بنظرة شمولية، بنظرة كاملة، ما تجزئ الدين. فكامل الصورة هو كتاب بنائي، يعني كتاب أردت أن أتحدث فيه عن دلائل صحة الإسلام ودلائل الثوابت الإسلامية لتعزيز اليقين بهذه الثوابت بالإسلام في ذاته أولا، ثم بثوابت الإسلام الشرعية، وعالجت فيه بعض الشبهات بشكل مجمل، يعني موضوعات متعلقة بالمرأة، موضوعات متعلقة بالسنة، موضوعات متعلقة أظن بالإجماع أو ببعض القضايا الأخرى بفهم الدين، تناولتها في هذا الكتاب. الكتاب حقيقة يعني عادة في البرامج العامة يكون مقرر في البدايات، لأنه كتاب بنائي، ليس النظر فيه إلى قضية الرد، وإنما النظر فيه إلى قضية البناء، وهو حقيقة مهم جداً. شرحت أنا وتكلمت عن الكتاب في مقطع يمكن من 20 أو 25 دقيقة، تكلمت فيه عن موضوعات الكتاب بشكل تفصيلي، فممكن يعني يراجع المقطع، وممكن يكون في وصف أيضا هذا الفيديو. هذا الكتاب الأول في موضوع تعزيز اليقين وتثبيت الثوابت. ثم بعد ذلك كتاب أفي السنة شك، وهذا الكتاب كتبته في بيان حجية السنة والرد على أهم الشبهات المثارة حولها بلغة مسهلة ولغة سهلة واستدلالات يعني قريبة من الأذهان. وهذا الكتاب يعني قرأ قبل فترة في مشاركة جماعية في تويتر في بعض المساحات، وكذلك مقرر في بعض البرامج، وإن شاء الله أنه يكون فيه نفع في الأندية القرائية الثقافية. تعرفون باب حجية السنة فيه إشكالات كثيرة من حيث الواقع، ووجود كتاب سهل للشباب مهم جدا. فهذا الكتاب أرجو أنه يغطي هذا الاحتياج. من الموضوعات اللي توسعت فيها في هذا الكتاب اللي هي فكرة نقل السنة، كيف نقلت السنة، المراحل العناية بالسنة النبوية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب الثاني في باب تعزيز اليقين وتثبيت الثوابت. الكتاب الثالث وهو كتاب تثبيت حجية السنة، طبعا هذا ليس بالترتيب الزمني، تثبيت حجية السنة ونقض أصول المنكرين. هذا الكتاب نفس المجال الذي في كتاب أفي السنة شك، ولكن هناك فروقات. هذا الكتاب مستواه أعلى من حيث طبيعة الاستدلالات والفئة المخاطبة، يعني هذا الكتاب أخاطب به طلاب العلم، وأخاطب به يعني خلنا نقول المهتمين اهتماما خاصا بباب حجية السنة، وركزت فيه كثيرا على أدلة القرآن على حجية السنة والاستدلالات، كشف وجه الدلالة من الآية على حجية السنة. وأنا أكتب هذا الكتاب كنت أستحضر استحضارا تاما طبيعة الاعتراضات التي يعترض بها المنكرون على حجية السنة من الآيات. فيعني حرصت على أن تكون دلالة الآيات كاشفة عن وجه الإثبات بإذن الله تعالى. هذا الكتاب أنا أصلا ألفته لبرنامج صناعة المحاور، حتى أنه في الدفعة الثانية أو الدفعة الثالثة تقريبا حين ألفت الكتاب يعني كنت أكتب الصفحات المقررة في اليوم. يعني أنا أذكر بعض الأحيان كنت أجلس مثلا من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 10 بالليل حتى أنزل المقرر حق اليوم. يعني يكون مثلا الحصيلة تكون مثلا 17 صفحة 18 صفحة 20 صفحة خلال اليوم، نظرا لأن الكتاب حقيقة فيه بحث كثير، بحثت كثيرا في قضية موضوع دلالات الآيات وبعض الأمور المتعلقة بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفع به ويبارك. الكتاب مقرر في برنامج صناعة المحاور، قسمه الأول مقرر في تعزيز اليقين، وقسمه الثاني لأنه هو قسمين، قسم في البناء والقسم الثاني في نقض أصول المنكرين، وهذا القسم مقرر في القسم الثاني من صناعة المحاور. هاي الآن ثلاثة كتب في تعزيز اليقين وتثبيت الثوابت. الكتاب الرابع في نفس هذا المجال هو سابغات، العنوان الفرعي كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة. وهذا الكتاب كتاب يعني فيه نظرة شمولية عن الموجة التشكيكية المعاصرة. ما هي هذه الموجة؟ ما سماتها؟ ما أهدافها؟ ما أسبابها؟ وكيف تكون الوقاية منها؟ كيف نقي أبناءنا منها؟ كيف نقي أنفسنا منها؟ هل هناك قواعد وقائية معينة يمكن أن تطبق؟ ففيها في الكتاب في قسمه الأول تحليل لهذه الموجة وما يتعلق بها وكيف نتعامل معها. ثم في قسمه الثاني تكلمت فيه عن أهم الشبهات التي تحملها هذه الموجة، هذه الموجة التشكيكية المعاصرة. ما الذي تحمله من شبهات؟ شبهات في وجود الله سبحانه وتعالى أو متعلقة بوجود الله سبحانه وتعالى، شبهات متعلقة بالقرآن، شبهات متعلقة بالسنة، شبهات متعلقة بالمرأة، شبهات متعلقة بالحدود، شبهات متعلقة بالحرية، شبهات متعلقة بالعقل، شبهات وهكذا. قسمتها إلى أبواب خارطة، وكل باب لا أجيب فيه عن الشبهات التفصيلية، وإنما أجيب فيه إجابات يعني منهجية عامة. يعني هذا الباب كيف نتعامل مع الشبهات المتعلقة به، وأوصي في نهاية كل باب بمراجع متعلقة بهذا الباب من الشبهات. هذا كتاب سابغات، وهو مقرر في اختبار القبول لبرنامج صناعة المحاور. ويعني من حيث التجربة الحمد لله كثير ممن قرأه إن شاء الله أنه انتفع به في هذا المجال كثيرا. ثم يأتي هذا الكتاب وهو محاسن الإسلام، وأيضا كتبته لصناعة المحاور، لأن صناعة المحاور الدفعة الأولى والدفعة الثانية كانت هناك يعني لم يكن هناك خلنا نقول المقرر الذي يغطي باب محاسن الإسلام بما يتناسب مع البرنامج. يوجد كتب مهمة وكثيرة في هذا الباب، حتى أنا ذكرت في بداية الكتاب في بداية محاسن الإسلام مجموعة من المؤلفات في هذا الباب. وهذا نظرات، هذه نظرات منهجية، لأنه محاسن الإسلام ممكن واحد يتناولها بطريقة تفصيلية فيقول لك مثلا كما فعل البخاري المتأخر ليس الإمام صاحب الصحيح، يقول لك مثلا، وحتى قبله القفال اللي هو مثلا محاسن الإسلام في أبواب الطهارة ويتك بالتفاصيل، محاسن الوضوء، محاسن كذا، محاسن ثم في باب الصلاة بابا بابا، حكما حكما، محاسن كذا محاسن كذا. وهذا هذا مسلك، لكن هنا نظرات منهجية، يعني قواعد منهجية عامة في باب محاسن الإسلام، وهو كما قلت مقرر، وهو أيضا موجود ضمن كتاب دلائل أصول الإسلام اللي هو في صناعة المحاور. ثم يأتي الكتاب الأخير في هذا الباب. أنا الآن عرفت بخمسة كتب في تعزيز اليقين وتثبيت الثوابت، اللي هو كتاب أصول الخطأ، أصول الخطأ في الشبهات المثارة ضد الإسلام وثوابته. هذا الكتاب هو صغير الحجم، ولكن هذا الكتاب يعني أتمنى من المشتغلين في باب الرد على الشبهات أن يعني يهتموا به بشكل جيد، لأنه حقيقة هو مركز جدا جدا وفيه خلاصات كثيرة، ويعني خلنا نقول مهمة جدا في باب التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة. أتكلم فيه عن أصول الخطأ، يعني إيش أهم، ليس خلنا نقول الأخطاء الفرعية، لا، يعني إذا تأملنا في أنواع الشبهات المثارة ضد الإسلام، إيش أهم الأخطاء التي يمكن أن نجعلها أصولا لهذه الأبواب. مثلا من الأصول إطلاق الدعاوى دون أدلة تثبتها، إطلاق الدعاوى دون أدلة تثبتها. وآتي بالأمثلة، أقول مثلا مثال هذه الشبهة فيها دعوة دون دليل. طيب أصل ثاني، الاستدلال على أو بأدلة معينة على نتائج لا توصل إليها هذه الأدلة. مثال أذكر الأمثلة على ذلك، وذكرت كذلك الخطوات المتتالية التي إذا سلكناها فإننا نستطيع أن نكتشف الأخطاء في الشبهات الفكرية المعاصرة. وكذلك وزعت أصول الخطأ، يعني أنا أصول الخطأ ذكرت تقريبا 10 أصول في الخطأ في الشبهات الفكرية المعاصرة، ثم وزعته على أبواب الشبهات. يعني مثلا الشبهات التي في باب السنة النبوية، ما أبرز أصول الخطأ فيها؟ الشبهات المثارة حول وجود الله وكماله، ما أبرز الشبهات، ما أبرز أصول الخطأ الموجودة فيها؟ وهكذا يعني في الأصول المنتشرة في قضية، يعني في باب آخر اللي هي قضية نوع الدليل، أبرز أصول الخطأ في الاستدلالات الخبرية، في الاستدلالات العقلية، وهكذا. الكتاب يعني مركز جدا جدا، وممكن إذا في أحد مهتم بشكل كبير ممكن يعني خلنا نقول يقدمه مشروحا، يشرح يعني يمد في الكتاب من حيث الأمثلة والتفصيل والتوضيح. والحمد لله رب العالمين، هذا الكتاب بالإضافة إلى التفكير الناقد هما من أهم الكتب التي يعتمد عليها بعض المحاورين في موقع المحاورون، يعني في موقع المحاورون للرد على الشبهات الفكرية المعاصرة، وموقع الحمد لله موجود فيه نقاشات كثيرة. بعض يعني بعض أهم المحاورين، هذان الكتابان هما من أهم الكتب التي يعني خلينا نقول يسير عليها النظام أصلا الحواري في قضية كشف الإشكالات وما يتعلق بها. طيب هذا الآن، هذه 6 كتب، 6 كتب في مجال تعزيز اليقين وتثبيت الثوابت. قلنا كامل الصورة في السنة شك، تثبيت حجية السنة، سابغات محاسن الإسلام، وأصول الخطأ. غالبا هذا الباب يعني ما أتوقع أني أكمل فيه أكثر من هذه 6 كتب، غالبا يعني ما أتوقع أني سأكتب شيئا آخر في هذا الباب. في باب مشترك بينه وبين الموضوع التالي، يعني في كتاب أقصد سينزل إن شاء الله، هو مشترك بين البابين. إيش هو هذا الباب التالي؟ الموضوع إحنا انتهينا من كتب الجيل الصاعد وكتب تعزيز اليقين وتثبيت الثوابت. الموضوع الثالث اللي هو موضوع المنهج الإصلاحي وخطاب المربين والمصلحين والدعاء في هذه المرحلة، وإيش الخارطة وبوصلة الإصلاح والملفات المهمة في بناء المصلحين، والملفات المهمة في خلنا نقول في التصورات المنهجية والمعرفية بالنسبة للإصلاح والمصلحين، المنهج القرآني، المنهج النبوي وما يتعلق بذلك. وهذا الموضوع يعني قدمت فيه بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ورحمته سلاسل مرئية كثيرة، منها التزكية للمصلحين والسيرة النبوية للمصلحين ومعالجة القرآن نفوس المصلحين وأنوار الأنبياء وبوصلة المصلح وغيرها من أو غيرها من السلاسل المرئية. لكن لم يعني يطبع شيء في هذه في هذا المجال إلا هذا الكتاب إلى الآن، اللي هو المنهاج من ميراث النبوة. هذا متن في الحديث النبوي، وهذا الكتاب أو هذا المتن فيه أحاديث منتقاة، وأنا أنتقيها كنت أراعي أو أستحضر حال الشاب المسلم المتمسك بدينه الذي يعني يسعى لأن يكون مصلحا ومؤثرا في واقع المسلمين. ما المضامين الأساسية التي يحتاج أن يكونها في نفسه من خلال مرجعية الوحي؟ ولذلك هذا الكتاب فيه آيات، فيه أكثر من 70 آية قرآنية مع الأبواب، موزع الأبواب. الكتاب يتألف من 24 بابا، وهذه الأبواب يعني كما قلت اخترت هذه الأبواب واعتنيت في انتقاء الأحاديث المتعلقة بها من هذه المعاني، يعني المعاني والمستمدات الفكرية المنهجية من مرجعية الوحي التي يحتاجها الشاب في بنائه الإصلاحي. فمن الأبواب مثلا في هذا الكتاب باب مرجعية الوحي، والتسليم لها، باب ضبط الأفهام على معيار الوحي، باب مثلا أهمية التزكية وأعمال القلوب، باب في خلنا نقول في مركزة المركزيات، بس أنا عبرت عنه هنا ب في أن الدين على مراتب متفاوتة في الأمر والنهي والخبر، وأن الفقه في الدين تبع لإدراك هذه المراتب، وهذه من أهم القضايا الإصلاحية، ومثلا تحمل الفرد مسؤولية التكليف، باب في المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين، باب في صفات المصلحين، باب القدوة في الدين، باب العناية بالشباب وتقديم ذوي العلم منهم، باب دور المرأة في بث العلم ونصرة الإسلام، إلى آخره من الأبواب. هذا متن مجرد، والحمد لله رب العالمين يعني حفظه كثير من الشباب من الجنسين ذكورا وإناثا، وكثير من الذين حفظوه هم من شباب الجيل الصاعد وحتى من الكبار بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن أصغر من يحفظ في هذا الكتاب فتى يعني في 7 أو 8 من عمره، وأنجز ما شاء الله تقريبا نصف الكتاب أو تجاوز. والكتاب أنا بدأت في شرح له، شرح مرئي، وإن شاء الله أنوي أن أكتب شرحا متعلقا بالكتاب. طبعا بس في ملاحظة، لما نقول شرح مرئي وبعدين كتاب، ترى لما يكون في شرح مرئي، لما أكتب كتاب، الكتاب لا يكون تفريغا لهذا المرئي، يعني ممكن مثلا أحد يفرغ ثم أنا أنظر في الكتاب ثم أكتبه من جديد. هذا في الكتب التي قدمت فيها مثلا مادة مرئية مسبقة، هذا يعني هذه السمة الكتاب الغالبة هي كتابة من جديد. فأفكر في كتاب المنهاج أن أقدم كتابين غير المنهاج متعلقين بالمنهاج. الكتاب الأول فيه شرح مختصر، يعني أهم الفوائد المستخلصة من كل باب على شكل نقاط فتكون مرفقة بالمتن، والكتاب الثاني اللي هو الشرح المطول. طيب، إذن هذا الكتاب الأول المطبوع من الموضوع الثالث من الكتب اللي هو الموضوعات الإصلاحية وبناء المصلحين وما يتعلق بها. الكتاب الثاني، والحمد لله الكتاب يعني أثناء تسجيل هذه الحلقة، وهذا يعني خبر جديد، الكتاب يعني على وشك الخروج من المطبعة إن لم يكن خرج من المطبعة، وقريبا بإذن الله تعالى سيكون متوفرا، وهو كتاب بوصلة المصلح، وهو أهم كتاب بالنسبة لي في هذا المجال. ويعني لا أريد أن أفاضل بين الكتب كلها يعني، لكن قد يكون هو أهم كتاب من هذه الكتب كلها، خاصة إذا جمع مع المنهاج وشرحه، اللي هو كتاب بوصلة المصلح. وكتاب بوصلة المصلح مكون من 5 أقسام، القسم الأول فضل الإصلاح، والقسم الثاني جدوى الإصلاح، والقسم الثالث بوصلة الإصلاح، ثم حملة الإصلاح، ثم عوائق الإصلاح. 5 موضوعات مترابطة فيما بينها، والكتاب يعني خلنا نقول مكمل، أو هو يعتبر ليس مكمل، يعتبر أساسا للمادة المرئية الموجودة اللي هي بوصلة المصلح. يعني خلنا نقول الكتاب كما نبهت في تلك المادة هو أهم من المادة المرئية، والمادة أيضا فيها تعميق لبعض القضايا ليست موجودة في الكتاب. فهذا الكتاب الثاني في هذا الباب اللي هو أول شيء المنهاج، ثم كتاب بوصلة المصلح. طيب، قلت إن شاء الله ستنزل شروحات للمنهاج مستقبلا بإذن الله تعالى. أيضا من الكتب التي يعني خلنا نقول ستخرج في هذا الموضوع اللي هو موضوع مخاطبة المؤثرين والمصلحين وبنائهم، اللي هو صناعة المربي، بإذن الله تعالى الكتاب سيخرج، ولعله يعني يكون إذا قلت أنا ذكرت يمكن مجموعة كتب ستصدر في المستقبل، صناعة المربي لعله يكون من أقربها، لعله يكون بإذن الله تعالى من أقربها في من ناحية الصدور. لم أنتهي بعد من العمل عليه، وقد يعني يصدر بالتعاون مع جهة تعمل على يعني إخراجه في حقيبة معينة بإذن الله تعالى. الكتاب التالي في هذا الموضوع اللي هو أني ذكرت أنه في علاقة بينه بين باب تعزيز اليقين، اللي هو كتاب التأصيل المنهجي لقضايا المرأة. تعرفون قدمت سلسلة المرأة، تأصيل المنهج لقضايا المرأة، ويعني بدأت أشتغل على الملف ككتاب بإذن الله تعالى، وأرجو أن يكون يعني أن لا يتأخر عن نطاق السنة من الآن، أرجو يعني بإذن الله تعالى هذا الكتاب. طبعا هناك سلاسل قرآنية أيضا أحاول أن أخرج فيها بعض الكتب، في سلسلة أنوار الأنبياء، وفي سلسلة معالجة القرآن نفوس المصلحين، وهما أهم سلسلتين قرآنيتين متعلقتين بقضية المنهج الإصلاحي، إن يسر الله سبحانه وتعالى أيضا أخرجتهما على شكل كتاب بإذن الله تعالى. إذن هذا هو المجال الثالث في قضية الكتب. بقي المجال الرابع والأخير وهو مجال الكتب الحديثية المحضة اللي هي في الصنعة الحديثية، وفيها أولا هذا الكتاب المعين على فهم تطبيقات المحدثين. هذا أول كتاب أصدرته، كان في عام 1433 اللي هو عام 2012. هذا الكتاب هو عبارة عن نظم حديثي، يعني يسر الله سبحانه وتعالى كتبت هذا النظم. استفدت طبعا في كتابة هذا النظم من المراجع الحديثية ومن بعض الكتابات الحديثية، سواء من بعض المتقدمين أو بعض الكتابات الحديثية المعاصرة. وهذه المنظومة هي في 153 حديثا، عفوا بيتا، 153 بيتا. وهذا الكتاب الصغير اللي هو المعين على فهم تطبيقات المحدثين، قسمه الأول فيه المنظومة، وقسمه الثاني فيه تعليقات مختصرة جدا على المنظومة، مختصرة يعني ما هو شرح، فقط بيان مقاصد هذه المنظومة. وهذا الكتاب أظن توقفت طباعته منذ فترة طويلة، فلعل الله يسهل وأطبعه مرة أخرى إن شاء الله، على أنه من الكتب التي ستصدر إن شاء الله لاحقا في هذا المجال الحديث اللي هو شرح المعين، شرح نظم المعين. موجود عندي أكثر من شرح يعني في الشبكة، فلعل إن شاء الله ييسر الله أكتب أو أراجع منها شرحا واحدا يكون هو المعتمد بإذن الله تعالى. الكتاب الثاني وهو من آخر الكتب التي كتبتها، وهو متعلق بعلم الحديث كذلك، تسهيل معرفة الأسانيد. وهذا الكتاب يعني أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني لكتابته، هو نعم في مجال تخصصي حديثي ولكنه حقيقة مهم كثيرا بالنسبة لطلاب الحديث، لأن فيه تركيزا على المدارات، مدارات الأسانيد، قتادة والأعمش والزهري ويحيى بن أبي كثير وهكذا، اعتمادا على قول ابن المديني ابتداء الستة الذين عليهم مدارات الأسانيد. وفيه بيان يعني خلنا نقول أصحاب كل واحد من هؤلاء، ويعني ليس على سبيل الاستقصاء وإنما على سبيل ذكر أهم الأصحاب في هؤلاء الرواة. والكتاب فيه في الأخير خارطة، هذه الخارطة فيها مشجر حديثي متعلق بالأسانيد وأصحابها وما يتعلق بذلك. الكتاب يعني يمكن أن إذا كرر بشكل جيد ووعي بشكل جيد يختصر كثير من المسافات في النظر إلى الأسانيد. ويعني بالنسبة للكتب الحديثية، مجال الكتب الحديثية كما قلت إن شاء الله يصدر شرح للمعين، هذا واحد، وإن يسر الله الشرح المطول على نزهة النظر لعله يصدر أيضا على شكل كتاب، ربما أيضا مقاصد شرح للترمذي لابن رجب، وقد يكون بعض المباحث الحديثية الأخرى. لكن حقيقة الجانب الحديث المحض ليس هو الجانب الذي أركز عليه أكثر، مع أنه هو أكثر علم من العلوم وأكثر مجال من المجالات، يعني خلنا نقول اشتغلت فيها من حيث البناء، لكن من حيث متطلبات الواقع والإصلاح المرحلة القادمة إن شاء الله سيكون التركيز فيها على باب البناء المصلحين وما يتعلق به. في الموضوعات التي ذكرتها قبل قليل سيكون لها أولوية، بالإضافة إلى إكمال سلسلة ما يتعلق بالجيل الصاعد بإذن الله تعالى. أما باب تعزيز اليقين فأرجو أن تكون هذه الستة كتب يعني كافية على الأقل بالنسبة للمشاركة المتعلقة بي، وإلا ما شاء الله الساحة فيها كتب كثيرة كتبت من غيري وهي مهمة، وبعضها أهم من هذه الكتب من الكتب المقدمة في هذا المجال. والمجال الحديثي إن يسر الله أكمل فيه إن شاء الله. ويعني ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعل هذه المشاركات حجة لنا لا علينا، وما كان فيها من خير فهو من الله سبحانه وتعالى ومن توفيقه وفضله وإحسانه وعونه ومدده، لأن يعني المتطلبات كثيرة والواقع صعب، لكن أقصد من حيث الضغط الأعمال والزمان وما إلى ذلك، لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى يسر وأعان، فما كان فيها من خير وصواب وأصلا إصدار يعني وقدر على الإكمال فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهي الكتب بطبيعة الحال لا أدعي أنها سالمة من الخطأ أو شيء، فيعني طبيعة الأعمال البشرية يكون فيها ما فيها من الخطأ والنقص، لكن حسبي أني تحريت ما أستطيع إن شاء الله من الدقة والإصابة، وإن شاء الله الكتب القادمة قد يكون بعضها أهم مما مضى من هذه الكتب. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق. أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويمكن أن أقول يعني بمثل هذا، يعني تباعا لهذا الحديث: من بطأ به عمله لم تسرع به يعني كتبه. إذا ما كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى فوجود الكتب وحدها لا يعني لا ينفع ولا يفيد. إذا ابتغي بها وجه الله فهي من العلم الذي يبقى للإنسان بإذن الله بعد وفاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الكتب وأن يجعلها نافعة وطيبة ومفيدة لمن يقرأها ويتعلم منها، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل بفضله ورحمته إنه سميع عليم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.